بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات الجهل، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود من باب تنبيه بعض الأخوة إلى الدليل التاسع. وهو تعارض الروايتين. وقلنا أن الظاهر أن دلالة الرواية الدالة على الصحة الثانية، يعني الرواية الدالة على الصحة، أقوى دلالة من روايات الدالة على الفساد. فإذا كانت أقوى دلالة لا نصل إلى مرحلة التعارض. لكن لو وصلنا إلى مرحلة التعارض وقلنا أن الدلالتين متوازيتين، لو وصلنا إلى مرحلة التعارض شو تطلع نتيجة؟ حينئذ كل حسب مذهبه في تعارض الروايتين، يعني في المسألة الأصولية. فقلنا بالتخيير فبها الفقيه يتخير، وإن قلنا بالاحتياط أيضا عملنا به وبمقتضياته، وإن قلنا بالترجيح المرجحات. الشهرة وجهة الصدور إلى جانب الفساد كما ذكر الحر العامري رضوان الله عليه. الشهرة وجهة الصدور أي مخالفة العامة هي في جانب فساد الشرط. أما عموم الكتاب أوفوا بالعقود بناء على شمولها لما نحن فيه فهي في جانب الصحة. حينئذ كل حسب منهجه في الترجيح. أما نحن في مسألة التعارض، لعله ذكرناها سابقا، أني أميل إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو الأقربية للواقع من دون الرجوع إلى مصاديق المرجحات. يعني مصاديق المرجحات هي مجرد مصاديق ذكرت في الروايات وليس بما هي مقصودة. وذكرنا هذه المسألة سابقا، وقلنا دليلها بكل اختصار بكل بساطة أن سيرة العقلاء لما كانت هي الدليل على حجية أصل الخبر أيضا تكون دليلا يعيننا في باب التعارض. وإننا نرى أن العقلاء أو الناس إذا كان لابد من العمل بإحدى الروايتين تعمل بما هو أقرب للواقع في ظنها. الروايتان متعارضتان، هذا دليل بشكل مختصر جدا يعني. فالظاهر حينئذ صحة الشرط لما تميل إليه الفطرة البشرية من الالتزام بكل شرط. في فطرة البشر الالتزام أمر حسن، الالتزام به أي التزام أن تستمر عليه. هذا كله مع ثبوت خيار الفسخ في العيوب والتدليس. وقلنا أمس ختاما، لكن مما خلينا نكمل شغلة ذكرتها أمس أو تذكرتها، ما يمكن الاستدلال به أو ما يمكن أن يعتبر دليلا عاشرا هو الروايات الظاهرة في حصر خيار الفسخ في العيوب والتدليس الموجودة في كتب الروايات موجودة مثلا منها في الوسائل في الجزء 14 في الباب الأول من أبواب عيوب العيوب والتدليس باب الأول
15 سيدنا
14 الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ولا أريد أن أطيل فيه أو أتوسع فيه لأن جوابه سهل أو واضح يعني الدليل هو التالي أن لا أن الخيار في العيوب والتدليس الظاهر من الحصر بمفهوم الحصر يعني غير العيوب والتدليس لا خيار فيه ومفهوم الحصر من أقوى المفاهيم حتى كاد يكون منطوقا بعد شوي والجواب مختصرا وواضح يعني أن هذا الحصر هو بالنسبة للعيوب وليس مطلق الحصر ومن باب التذكير وأنتم تعرفون ذلك أن الحصر على نوعين حصر حقيقي وحصر إضافي الحصر الحقيقي هو مطلق وليس له دائرة ولذلك مفهومه عام من قبيل قولنا لا إله إلا الله فحصر الألوهية بالله عز وجل حصر حقيقي وله مفهوم أن كل شيء غير الله عز وجل ليس إلها فالحصر الحقيقي له مفهوم عام الحصر الإضافي ما كان ضمن دائرة بالإضافة إلى أمر يعني مثلا أظن أن زيد شاعر وفقيه فأقول لا زيد ما زيد إلا فقيه يعني مقابل شعرية فالحصر الإضافي له مفهوم لكن ضمن دائرته بل غالبا لا يكون إلا المفهوم ضمن دائرته يعني بالإضافة إلى الشاعرية والفقاهة هو فقيه فقط لا أنه ليس له أي الصفات الأخرى إلى أفلام ليس قصدنا عاما فالحصر الإضافي ضمن دائرته له مفهوم من هنا هذه الروايات التي تحصر الخيار الفسخ بالعيوب والتدليس في العيب في خمسة أمراض خمسة عيوب أو سبعة هناك اختلاف في الروايات في مضامينها هي ضمن دائرة العيوب لأنها تدل على مطلق على نفي مطلق خيار الفسخ في كل أمر في كل شيء لا نعم ضمن دائرة العيوب لها مفهوم إلى هنا نكون قد انتهينا من الزواج المدني وملخص ما فز في الزواج المدني بأكمله بيطلع عندنا التالي. خلاصة ما بين غير المسلمين فالزواج هو صحيح لكل قوم نكاح، وأما ما بين المسلمين إن من يقول بوجوب صيغة خاصة لصحة عقد النكاح فلا بد أن يؤتى بنفس الصيغة الذي يشترط العربية، فإن لم يكن هناك صيغة عربية يكون العقد باطلا حتى لو كان مدنيا. فكل حسب رأيه في مسألة الصيغة، ومن لا يطلب الصيغة لا يعتبر الصيغة ليست شرطا كما نميل نحن إليه، فالزواج صحيح. هذا من حيث الإنشاء. أما من حيث المنشأ نتائج الحالة الزوجية ونتائجها وأحكامها وآثارها، فالأحكام التي لا تنافي شرع الله فهي ثابتة تامة صحيحة يجب الالتزام بها لعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، وهذا الحكم نوع من الشروط أخذ في متن العقد. وأما ما ينافي شرع الله فهو من قبيل الشرط الفاسد، وحينئذ إن قلنا بأن فساد الشرط يقتضي فساد المشروط، يعني عندي شرط فاسد، فإن قلنا أنه يقتضي فساد المشروط حكمنا بفساد العقد، وحينئذ يكون العقد من أساسه باطل وله أحكام بطلان العقد. بطلان العقد وكل عقد باطل فحينئذ أحيانا له مهر المثل، أحيانا له مسمى، أحيانا ليس له شيء إلى آخره.
شفت قد الفلسفة هذه خربتنا كثير، الفلسفة خربتنا الفقه.
وإن قلنا بأن فساد الشرط لا يقتضي فساد المشروط يعني فساد العقد حكمنا بصحة العقد، ثم مع الحكم بصحة العقد ذهب المشهور حتى كاد يكون إجماعا إلى عدم ثبوت خيار الفسخ، وإن ذهبنا إلى أن الأقوى ثبوت، وهذا في عالم النظرية يعني ثبوت خيار الفسخ نحن لا يعني نحتاطه ولا نعمل به، من الصعب العمل به أن تخالف المشهور والإجماع، ولكن بحسب الأدلة الاستدلالات العشرة التي يمكن الاستدلال بها قلنا أنها مردودة ونعود إلى القواعد العامة والأصول اللفظية من أوفوا بالعقود ومن المؤمنون عند شروطهم والقواعد العامة المذكورة، وهي أصول لفظية مقدمة على كل الأصول العملية، بالإضافة إلى أن خيار الفسخ موجود
ومقدم على حق العقل كمان،
أن خيار الفسخ موجود، ف
إذا بدك إذا بدك طفل.
فطالما هو موجود إذا نقول أن عقد الزواج يتحمل الفسخ ويتحمل خيار الفسخ وهو موجود في العيوب والتدليس وهناك فسخ وانفساخ في الكفر والارتداد مع هذه العمومات نذهب أو نميل إلى صحة خيار الفسخ ولا ثبوته مع تخلف الشرط ومع اشتراط الخيار. إن نستطيع أن نشترط الخيار وأن نقول أن في حال تخلف الشرط أيضا له الخيار
وعدم اختصاصه في العلم
وعدم اختصاصه وعدم إخراج النكاح عنه. يعني خيار الفسخ موجود في كل العقود ومن جملة العقود عقد الزواج فهذا يكون مندرجا تحته. إلى هنا نكون قد انتهينا من مبحث الزواج المدني وننتقل إلى مبحث آخر لنمطين من الزواج ولا بأس بالمرور عليهما سريعا.
حتى لو كان شرط فاسد ما يقدر تساعدنا
عند أي بل
حتى لو كان ولينا بس ننتقل إذا في مجال
استفسار.
تفضل. قلنا إنه حكينا عن ما بين غير المسلمين وبين المسلمين. إذا كان مسلما وغير مسلم عنده عقد مدني.
حينئذ هذا مسلم.
مسلم.
هذا مسلم بالنسبة لشرطه يعني قبيل مسلم وكتابية تزوجها مسلم ونصرانية هذا موجود وهذا كثير الآن ونحن بحثناه لأنه مسألة أصبحت واقعة يعني أمر واقع عالمي شئنا أبينا لا نستطيع ألا نبحثه وكان البحث ضرورة. فهذا يعمل حينئذ نعرف وظيفة المسلم ماذا يفعل بهذه الحالة.
إذا كان بدولة ما يعلن
رأي متجوز بالكنيسة
إذا كان بدولتهم بدولتهم يقدمون المرأة على الرجل. يعني إحنا هون عندنا مثلا الرجل تتبع مرأة زوجها
إذا كان قلنا هذه الأحكام إن كانت إن كان قلنا يعني ملخص في الملخص رح نقول على السريع خلاص ما كان يخالف يوافق شرع الله يجب الالتزام به في حال صحة الزواج. يعني في حال قلنا أن الصيغة ليست شرطا وما لا يوافق صحة شرع الله حينئذ الكلام يأتي أنه فاسد أو لا وخيار تخلف الشرط الكلام موجود. يبقى أن عندنا نمطين من الزواج بدأ لهما وجود قد ليس هناك في عالم الإمامية الشيعة الإمامية لكن في عالم الجمهور أبناء العامة السنة المسلمون السنة له وجود وهو زواج المسيار والزواج العرفي.
المسيار بأقسام
في خمس أنواع في مسفار وفي
مباشر والمسيار بأقسام
ها؟
والمسيار بأقسام
احنا نبدأ في التعريف. احنا لانه هلا بس خلص يعني بس شوي نقرا ثم نجلد الاسئله ان شاء الله خدمتكم. في كتاب لسليمان بن صالح الخراشي اخذه من كتب اخرى لكن لخص يقول في الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعه والزواج العرفي. شو يعني عرفي؟ شو يعني مسيار؟ وأخذت من كتاب معتمد قانونا هذا التعريف. يقول أحببت تعريف هذه الزواجات الثلاث وبيان إخضار هذه الزواجات الثلاثة يعني بناء أو هي مفروض كالزيجات على أي حال الزواجات ستكون صحيحة
ثلاثة
إذا أنت مع مذكر إذا كان معنا
إيه هاي إذا كان شو إذا كان وصف لا يتابعه في الوصفية بخص تقدم عليه إيه
إيه وبيان الفرق باختصار وعلى نقاط بينها ناقلا من رسالة زواج المسيار للشيخ عبد الملك المطلق أو المطلق و الزواج العرفي في ميزان الإسلام الأستاذ جمال بن محمود. والتعريف هو التالي: زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان، لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة، فيصير ساعتها هي تبقى يعني ليس لها حق السكن
ولا نفق.
ولا نفق، هذا المسيار. ولعل التسمية لأنه يسير عليها، يأتي إليها،
يسير إليها، يسموه
ذلك، سموه المسيار. تبقى وكل شيء يبقى كما هو،
يعني
الإرث لها، الإرث ولها كل لوازم الزواج من نسب، من إرث، من كل شيء، ومعاملة ومعاشرة بالمعروف. يعني ليس فقط مسألة المسألة، حتى المعاشرة الأخلاقية مع الزوجة هي مطلوبة استحبابا أو وجوبا، التقسيم والأربعة والمبيت كل شيء، لكن تسقط تتنازل عن السكن والنفقة. نعم. زواج المتعة هنا يعرفه تعريفا سليما، لكن في الأخير يخطئ في ذلك، راح يكون وين زواج المتعة. طبعا هذا رجل من أبناء العامة، هو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنة
ولا إرث
ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح. تعريف صحيح، تعريف سليم. الزواج العرفي وهو نوعان: أنا مستغرب النوعين اللي بيقولوه.
بس بالمتعة لا يذكر بمال كاتب مال، مثلا بمهر ماله
بشيء، لا، وأن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال، مرأة بالمهر بشيء.
هو يمكن
هل هو خطأ وبعدين راح يجي، راح يجي بعدين الخطأ.
يقصد
الزواج العرفي، الزواج العرفي وهو نوعان: باطل وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يقر فيها أنها زوجته في ورقة، ويقوم اثنان بالشهادة عليها وتكون من نسختين، واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئا من المال، يعني عبارة عن تدوين صارت. وهذا النوع باطل. ليش؟ لأنه يفتقد، هو يقول يفتقد للولي ولقيامه على السرية وعدم الإعلان. عندهم أن الإعلان شرط في الصحة، بعضهم مش كله. القسم الثاني شرعي وهو أن يكون كالزواج العادي، لكنه لا يقيد رسميا عند الجهات المختصة، وبعض العلماء يحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة. غريبة. لما يترتب عليه من مشاكل لا تخفى بسبب ذلك. بعنوان آخر بالضبط، صار بطلانه بسبب عنوان آخر. إذن هذا تعريف هذه الزواجات أو الزيجات، يقال اثنين سواء مش غلط عندهم. تعريف المسيار تتنازل عن سكن ونفقة تعريف المتعة صحيح أن إلى أمد مع وليس في وجوب نفقة ولا سكنة ولا إرث. العرفي قسمة أحد الأول باطل لأنه يفتقد للولي مجرد ورقة.
ولي؟
ولي
ورقة
و باطل. والثاني شرعي.
سيدنا شو اسمه الكتاب؟
اسمه الكاتب سليمان بن صالح الخراشي.
عنوان الكتاب؟
العنوان مش حار مش مطلع لي. جيد. هذه الزواجات الثلاثة الموجودة مكتوب الخراش، هذا الخراش عليها. هذه الزواجات الثلاثة الموجودة هكذا عند يقول ثم أوجه الشبه بين الزواج العرفي الموافق للشريعة وزواج المسيار، ثم الفرق بينهما، ثم الفرق بينهما وبين المتعة. بكمل يعني في مقام بيان هذه الأمور، ولا بأس إن شاء الله عز وجل غدا نقرأها نبينها ونبين ونمر عليها مرورا سريعا، أنه هناك متى يكون العرفي صحيحا ومتى يكون المسيار صحيحا. وسنذهب إلى أن المسيار والعرفي كلاهما صحيح، ما في مشكلة، لكن لي العرفي النوع الثاني لا النوع الأول، ليس مجرد ورق بل هناك عقد. سنبين إن شاء الله عز وجل. فإذا غدا إن شاء الله نكمل بيان هذه الزواجات والفرق بينها وحكمه إن شاء الله بإذن الله. إذا الله وفقنا غدا نكمل الموضوع بأكمله، والحمد لله رب العالمين.